الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نستعيد للكلام على كتاب جديد، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يكتب لنا ولكم القبول، وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، فمجالس العلم هي أفضل المجالس على الإطلاق. مغبون من فوت على نفسه مثل هذه المجالس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن فضل مجالس العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه تصعد الملائكة بعدما تأتي إلى المجالس وتحف الذين يجلسون في هذه المجالس، فينقلون لربهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فالله جل وعلا يقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم، أعطيتهم سؤلهم يعني الجنة، وقد أعثتهم من النار. فيقولون: ربنا فلان جاء لحاجة. فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسه. فهي المجالس هذه مجالس، وإن كانت نادرة لكنها بالصبر عليها تؤتي ثمارها. كتاب السنة، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، طبعا كل هذا أو سنة للخلال، المسألة بأسرها هي تدور على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. واعتقاد الإمام أحمد بن حنبل نابع من اعتقاد السلف، وهو الذي قال تأصيلا، قال: لا تأخذ مني ولا من لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من مالك ولا من الشافعي، خذ من حيث أخذوا، أو قال: خذ من حيث أخذنا. ولذلك الإمام أحمد كما قال عبد الرحمن بن المهدي، قال الإمام أحمد وأبو بكر، قال: قد ثبت الله الدين بأبي بكر يوم الردة، وثبت الإمام أحمد يوم المحنة، في محنة خلق القرآن. لذلك بعض العلماء من الفقهاء الحنابلة يعني يقولون: خلفاء الدنيا ثلاثة، ما تكلمش على الخلفاء الأربعة، قال: خلفاء الدنيا ثلاثة: أبو بكر وعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل، استغفر الله. قال: والمتوكل لأنه عضد الإمام أحمد بن حنبل، قال: خلفاء الدنيا ثلاثة: أبو بكر وعمر بن عبد العزيز والمتوكل. كيف؟ طبعا عمر بن عبد العزيز في الخلافة الإيه؟ الأموية، والمتوكل في الخلافة العباسية. طيب، هو بيقول أبو بكر خليفة الدنيا بأسرها لأن الله ثبت به الدين بقتال أهل الردة، وأما عمر بن عبد العزيز خليفة الدنيا بأسرها لأنه رد المظالم، ما في مظلمة وقعت في عامين يعني كانت من أعظم أعوام الدنيا بأسرها عند أهل الإسلام لما كان عمر بن عبد العزيز. العجب العجاب أنه لما انتفى الظلم حرس الذئب الغنم، وهذه من الأعجيب، هذه من كرامات الله لعمر بن العزيز، لما انتفى الظلم الذئب هو الذي حرس الغنم. شوف، انظر العدل من الأهمية بمكان، هو الذي ينشر الأمن، ينشر الخير، ينشر يعني راحة القلب وسعادة البدن، بل والرزق يكون مدرارا إن انتشر عدل بين الناس. فعمر بن العزيز لما رد المظالم الذئب قد حرس الغنم، ونام غفوة صاحب الغنم، ثم قام فورد الذئب إيش يعني يفترس غنما، فقال: أقسم بالذي خلقني، عمر بن عبد العزيز قد مات، هو كان في الصحراء، فنزل إلى المدينة إلى الحاضرة فسأل، فقالوا: مات عمر بن عبد العزيز. فهي كرامة له لرد المظالم. الثالثة قالوا: المتوكل هو خليفة خلفاء الدنيا. لما؟ قال: لأن المتوكل قد نصر السنة وقمع البدعة، لأنه كان قبل المتوكل من؟ المأمون، والمأمون كان قد نشر الذعر بين أهل السنة والجماعة بأنه تمسك بعقيدة أهل البدعة والضلالة. طبعا كان عنده ابن أبي دؤات، هو الذي نشر الكلام على التجهم بأن صفات الله مخلوقة وأن القرآن إيه؟ مخلوق. فجاء المتوكل فقمع الجهمية وقمع هذا الفكر الضال، ثم نشر السنة، وكان قد استقبل الأئمة الذين كتبوا السنة. كتب السنة، الكتب الستة، الصحاح، كتب الصحاح كتبت في عصر المتوكل، الكتب الستة
البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وأيضا ابن ماجه والنسائي بل ومعهم مسند أحمد، فهذه انتشرت وذاعت في هذا، وكان يأتي بالعلماء فيكرمهم إكراما عظيما، لذلك انتشر العلم في هذا الزمان، وكان زمان تمكين وكان زمان علو. لذلك قال بعض الفقهاء قال الخلفاء ثلاثة وذكر منهم المتوكل، لأنه نصر السنة في إعلاء كلمة أو اعتقاد أهل السنة والجماعة وإخماد الفتنة بقمع البدعة العظيمة التي الشنيعة التي ابتدعها ابن أبي دؤاد وأمثال ابن أبي دؤاد من الجهمية والمعتزلة. الكتاب كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يتكلم عن كل أمور الاعتقاد أو يتكلم عن أغلب أمور الاعتقاد، وهو كتاب جليل أو جليل القدر مهم جدا، وهذا ده بالمصنفين أما يصنفوا السنة، أنت تراه السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، شرح أصول السنة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، فكلها تتكلم عن السنة. لذلك لزاما نشرح ما معنى السنة ثم نتكلم أدبا على ترجمة الإمام أحمد، لأنه هو إمام الوقت وإمام الساعة وهو إمام هذا الاعتقاد، الإمام أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها كما قال يحيى بن معين. أقول بأن السنة في الطريق في اللغة معناها الطريقة، السنة في اللغة معناها الطريقة، وهذه السنة التي هي في اللغة معناها الطريقة، يعني تقول الرجل له سنن يفعل كذا، سنة عن أبيه، سنة عن 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 أهل بلدته، عن أهل عن أسرته، السنة معنى الطريقة، السنة هي الطريقة لغة، ودليلها من الكتاب بمعنى الطريقة، سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ممكن يستدل بها، مع أن السنة هنا المقصود بها ما قدر الله على كونا فيه أيضا. ها؟ وكان لكم في رسول الله أسوة، وهذه يعني السنة الاصطلاحة بس جيد، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نعم، لكن السنة بمعنى الطريقة في اللغة. ها؟ ها؟ سنة ملة إبراهيم حنيفة تقصد؟ ها؟ كتاب سنة أثر نعم لتتبعن سنن الذين ممتاز ممتاز يؤخذ من هذا لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع عمت السنة في الاصطلاح وفي اللغة، لأن سلم أنكر هذا ليس إقرارا عندما يقول قال سلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، في رواية قال ولو ورد في أمتهم من ينكح أمه ولو ورد في أمتهم من يفعل ذلك، وقد كان في الحالتين ولا حول ولا قوة إلا بالله. في السنة هنا بمعنى الطريقة، وفي الاصطلاح السنة لها تعريفات، تعريف عند أهل الاختصاص وهي أهل الأثار أهل الحديث عند المحدثين، والسنة عند الأصوليين، والسنة عند الفقهاء، والسنة عند إيش؟ عند أهل العقائد الذي نحن نعني يعني يعنى الأمر بالكلام عليه. السنة عند المحدثين أنهم أرفع ناس قد اهتموا جدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقات حياته وكل أحواله، بنومه، بقيامه، بطعامه، بشرابه، بنكاحه، بكيفية كلامه، كيفية سيره، ما تركوا شيئا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أتوا به. قالوا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، هو الجوانب الحياتية بأسرها والجوانب العبادية بأسرها لنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بها المحدثون، لذلك جاء التعريف عند المحدثين بشمولية ما كان يفعله نبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت طريقة أو كانت عبادة. طريقة بالتعريف اللغوي، عبادة بالتعريف الاصطلاحي. قالوا كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن قول أو فعل، الفعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى إذا أرادت سيرات السنن، حتى إذا أرادت بهمة أن ترد أن تمر مرت، وقالوا كان يفرج بين يديه حتى يرى بياض بطيه بأبيه وأمه، هذا فعله الآن دي منسوب للمسلم فعله، هذه سنة فعلية. والخلاف بالعلماء في مسألة السنة الفعلية والسنة القولية لو تعارض أيهما يقدم؟ الحق بأن السنة القولية تقدم، لأن الأصل في القول أقوى من الفعل، لأن القول يعمم والفعل لا عموم له على الراجح الصحيح. أضيف النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير. تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عبادة معينة فيقرها أو ينكر فلا تكون سنة، كما قال أحدهم أما أنا فلا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال لا تزوج النساء. أقر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر؟ أجيبه أنكر، وإنكار النبي يدل عنها ليس بسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم قال هذه سنتي اللي أنا بفعلها، هذه سنتي، فإذا الأخرى ليست من سنتي. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإن ورد عبادة فأقرها فهي صحيحة. ولذلك ورد عبادة كان عليها بلال، فقال لبلال ما تفعل؟ ما أرجى عمل لك؟ إني أسمع دفا عليك في الجنة. فقال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به. يبقى صليت به سواء فريدة أو نافلة. وطبعا هذه تمكن من علامات المؤمن أن يستديم، أن يكون على إيه؟ على طهارة. هو يريد يمشي يراجع القرآن أو يرى صلاة جنازة أو يرى شيئا معينا، يريد أن يمس المصحف، لا يمس المصحف إلا إيه؟ إلا طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات المؤمن، قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهو زاد على ذلك أنه قال لم أتوضأ إلا وأصلي، توضأت فصليت فأقره نسلم. هذا تقرير، سنة تقريرية. هنا أقره نسلم بما فعل بأنه إذا توضأ صلى، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو صفة خلقية، كأن الواصف يصف نسلم. كان في حديث أنس وفي غيره والبراء قال نظرت إلى القمر ليلة البدر ونظرت إلى وجه نسلم فلوجه رسول الله سلم أجمل من القمر ليلة البدر. يبقى هنا يصف وجه نسلم أنه مستنير، وكان إيه؟ مستديرا أيضا. يعني الذي قال ان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف، الروايه التي جاءت بذلك روايه ليست صحيح فيها انه يقول ان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف، هو يقصد انه كان مشرقا له لمعان ويتلألأ، لكن وجه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان سلم مستديرا. او يصف جسد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان ربعا، لا هو بالطويل الطويل ولا لا بالطويل الباين ولا 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 بالقصير. فهذا وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال انس والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألينا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بوصف خلقه، وهذا يعنى به المحدثون. لذلك هم ألزم الناس وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهم حق الناس بالشفاعة يوم القيامة. قال صفة خلقية أو صفة خلقية، صفة خلقية كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، أو قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذه من صفة الخلقية. هنا الآن كان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. فهذا أيضا دلالة على وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنس قال والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وهذا من أعظم ألوان حسن الخلق، هو أنك تتعامل مع خطأ الآخر بعين القدر، لا تنظر له بعين الشرع، لأن عين الشرع هتقول له أخطأت أو لا أخطأت وتعاتب وتراجع، لكن لو نظرت إليه بعين القدر تقول الله قدر علي وقد يقدر علي فترحمه، وتلتمس له العذر وتبدأ في إصلاح ما أفسد هو. وهذه أرقى سمات الخلق عند الإنسان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا اللسان يبعث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أنسا لشيء فلا يفعل ولا ينجز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب ولا يشتد، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لو قدر له لفعل. يبقى نظر بعين إيه؟ بعين القدر. وهو أصالة مأمور شرعا في كل أمر فيه قدر أن يفعل إيش؟ عبادة صورة. أن يرضى. قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم إيش نبيا ورسولا. فكان صلى الله عليه وسلم ينظر لأخطاء الآخرين بالقدر. لذلك عائشة لما وصفت خلق صلى الله عليه وسلم قالت إيه؟ ما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. هنا يأتي الشرع لابد أن يحكم في هذا الباب. هذا بالنسبة للسنة عند المحدثين. أما عند الأصوليين فهم ينظرون نفس نظرة المحدثين، لكنهم لا يشغلهم المسائل الحياتية، الجوانب الحياتية التي عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الجبليات، لا ينظرون إليها، لأنهم يريدون استخراج قاعدة كلية لاستنباط الأحكام. ده فعل الأصولي. الأصولي بيجلس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة فأتمرت، أمر ميمونة فعملت، أمر أسامة فأتمر، فأقول إذن كل الأوامر هذه لما تجتمع تعطيني قاعدة كاملة تقول ظاهر الأمر الإيه؟ الوجوب. ده فعل الأصولي. فعمل الأصولي أنه يستخرج لك, يعني بيقولوا عندما تشرح, لو حد بيشرح الرياضيات مثلا في القواعد مثلا بيعمل, مش بيدي الأول القاعدة وبعد كده دي اسمها استنباط ولا استقراء؟ استنباط صحيح كده؟ دعنا من المسمى, أنا ناسي المسمى, حتى ما أنا لا أثق في المهندسين, أنا آسف كل مهندس, أنا آسف له, لكن استنباط ولا استقراء ما حدش عارف. القاعدة والأمثلة عليها ده اسمه إيش؟ استقراء. طيب إنما العكس بالأمثلة تتصل بها إلى القاعدة. أخشى أن يكون العكس. يبقى أنتم ضللتموني أنا وخليتوني. لو 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 أنت الأمثلة كلها وبعد كده الأمثلة عندما تأتيك نتيجة واحدة ده استقراء. صدق ده الاستقراء. طب يعني الآن الاستنباط هو أن احنا أصلا وصلنا إلى النتيجة بعد الأمثلة. ممتاز. بالنسبة للقاعدة وبعد كده ناخد منها, احنا نستخرج منها الأمثلة, ده اسمه ايه؟ الاستقراء. هنا ان هو الاستقراء يبقى هنا ممكن يوازي الاستنباط في الأمثلة دي, صحيح؟ هو الاستقراء هو معناه ان انت اصلا طلبت اتساع القراءة لتصل الى نتيجة معينة فدخلت في الاستنباط. في حاجة عندكم كده؟ دعونا من المسمى, دعونا من المسمى, خلينا نتكلم على ان هي لا دي ماشي بقى, خلينا هو دي استقراء سعة الاطلاع في هذا الباب, لكن دعنا من المسمى هذا الذي يصل إليه الإنسان. حتى أنا تاهت مني ماذا كنا نتكلم في إيش أصلا. في الأصوليين. فالأصوليين هم يريدون القاعدة الكلية, القاعدة الإيه؟ الكلية. فهم يأخذون الأمثلة فيصلون بها إلى القاعدة الكلية. يقولون إذن أمر فأتمر أو فأتمر الناس بعدما سمعوا الأمر من سلم, يبقى إذن الأمر ظاهره الوجوب. لذلك يقولون كل ما أضيف للمسلم من قول أو فعل أو تقرير وقف, ليس لهم انشغال بالجوانب الحياتية. ها؟ طبعا هو يعني هو لما يقول بقصد التشريع يريد أنه ينحي الأفعال الجبلية, فهم حضرتك, أو العادية, لكن هذا لا نحتاج إليه, لا نحتاج إليه, لأن المسلم لا يفعل شيئا إلا تشريعا, إلا إذا كان إيه؟ أمرا جبليا. نام فنفخ, ده لا يشرع لأحد شيئا بعد أن نام نفخ, مفهوم؟ هذا جبلي. فالغرض المقصود هذا قول الأصوليين. قول الفقهاء هم لا ينشغلون بقى بمثل هذا, هم ينشغلون بهذا يجب عليك فلا بد أن تأتي به, هذا سنة كمال لك في الأجر. فالسنة عندهم هو إيه؟ هو النفل. السنة عندهم هي المقابلة للفرض للواجب, هذا عند الفقهاء, عند الفقهاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله من ثابر, في رواية من ثابر تدل على الديمومة, من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. لا يحسب أحد أن هذه المسألة مفصلة في اليوم والليلة فقط أنه صلى 12 ركعة, ده لابد يستديم عليه. من صلى من ثابر, ثابر يعني داوم, من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. وثم ذكر صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الغداء, 4 قبل الظهر, ركعتين بعد الظهر, ركعتين بعد المغرب, ركعتين بعد العشاء. هذا نفله, هذه السنة عند الفقهاء. السنة عند العلماء عندما نتكلم بقى هنا في هذا الباب, السنة عند أهل العقائد هي مقابلة للبدعة. السنة عند أهل العقائد هي ما كانت مقابلة للبدعة التي تقابل البدعة, هذه هي السنة عند أهل العقائد, وهي اعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السنة. يقول السنة أن نثبت لله الوجه, السنة أن نثبت لله اليد, الرجل, الساق, الضحك, الغضب, فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه السنة. السنة عند أهل العقائد هي المقابلة للبدعة. والبدعة أن يقولوا الله في كل مكان, أن يقولوا مثلا أن قول الله, قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب لي أني أحب فلانا, قالوا أحب يعني أراد له الثواب, هذه بدعة الآن, هذه بدعة. فيقولون هذه خلاف السنة. فالسنة معناها اعتقاد الصحابة الكرام النابع عن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد من جاء من بعدهم. هذه معنى السنة. لذلك السنة عند عبد الله يعني الاعتقاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام. من الأدب أن نتكلم على الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، وهو الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل هو الإمام العلم، وهو إمام أهل السنة والجماعة بجدارة، وهو شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان، يصل إلى ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة. على الأقل أن نقول أنه يعني الإمام الشيباني المروزي ثم البغدادي. الإمام أحمد بن حنبل ابن صالح، ويرتقي من سلم في نسب عربي، نعم، والحمد لله، لأن أغلب المحدثين عجم. يعني أنت ما ترى محمد بن حسين البخاري، ترى ابن ماجه، النسائي، كل اللي كتبوا الأحاديث كتب المعتمدة كلها ليسوا بعرب، ما في إلا الإمام مسلم. والإمام مسلم ما كان إيه يعني، هو أصل عربي لكن هو مولد ونشأ في نيسابور. يعني حتى الإمام مسلم العربي القشيري هو أصالة في نيسابور، يعني هو تعلم العلم على يد محمد بن يحيى الذهلي في نيسابور، وبعد كده رحل إلى البلاد. قال الإمام صالح ابن الإمام أحمد، قال لي أبي ولدت في ربيع الأول سنة 164 مولده في 164. الإمام أحمد كما هي السنة الكونية في الأئمة، ونشأ يتيما، نشأ يتيما، وأمه التي تولت تربيته. لذلك هو الإنسان لما يرى صعوبة في حياته في بادئ الأمر، هذا الذي يمكن أن ينتج أو ينتج الثمرة المرجوة. لذلك الإمام مالك كان دائما يقول لا يصل إلى هذا العلم غني، قال لا يصل إلى هذا العلم غني. هذا كلام الإمام مالك. الإمام مالك يقول لا يصل إلى هذا العلم غني. ف يعني لو نظرت إلى جميع العلماء لا ترى فيها عالما كان غنيا ووصل إلى العلم، ما في إلا نادر من النوادر. نعم، ما في إلا نادر من النوادر، هو من؟ ابن حزم. وابن حزم أيضا كمان كسر القاعدة أنه ما طلب العلم صغيرا، ابن حزم طلب العلم كبيرا. ابن حزم دخل المسجد يصلي، دخل المسجد فجلس، كان ينتظر جنازة فجلس، فذهب عليه إمام من الأئمة فقال يا بني، يعني أراك أسأت الأدب، قال وما سوء من ما رأيت من سوء أدبي، قال دخلت المسجد فلم تحيي المسجد، لم تصلي تحية المسجد، فقام فصلى ركعتين، ثم قدر الله بعدها بمدة دخل المسجد ينتظر جنازة، لكنها كانت بعد إيه؟ بعد العصر، فدخل فصلى، فلما انتهى قال جاءه رجل آخر أنكى، قال ما لي أراك جاهلا، قال ما رأيت من جهلي، قال تصلي بعد العصر، وأنا سلم نهى عن صلاة بعد العصر. فإيش؟ فقال يعني كلمة أنا أذكرها، لكنه سب مسألة الجهل، يعني اشتد على نفسه في الجهل، وبعد ذلك أخذ على نفسه وعلى عاتقه أن يتعلم العلم، واشتد فذهب إلى داود الظاهري وتعلم على كتبه وتعلم على كتب الأئمة، ثم صار في سنوات قليلة يصارع الأئمة الأربعة. وهذه عجوبة أيضا، لأنه من صدق الله صدقه الله. ولما حدث المناظرة بين الإمام الوليد الباجي مع الإمام ابن حزم، والوليد الباجي كان ينافع عن المالكية، لأن سيف ابن حزم في كتاب اللي قرأ المحلة يعرف كده، في كتاب المحلة سيفه بطار على المالكية أكثر ناس، هم والأحناف، وهو خفيف العبارة على الشافعية، لأن داود كان شافعيا. فالوليد الباجي كان يدافع عن الإمام مالك، ففي في 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 من ملح المناظرة قال له أين أنت؟ الباجي يقول لابن حزم أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض وألتحف السماء أطلب العلم؟ أنا ذهبت يعني هذه المسائل جمعتها وأنا لا أجد طعاما ولا شرابا، أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء؟ فابن حزم رد عليه رد، يعني هو المفروض الرد هذا قاسم، يعني الوليد الباجي يبين له أنني عانيت جدا حتى بلغت المبلغ. فقال له ابن حزم لا، بل أين أنت عندما كنت أنا في القصور بين الجواري والحور. ودي معناها إيه؟ معناها أن الدنيا خطافة، يعني الإنسان أصلا في القرآن هذه مشغلة، أيام مشغلة الدنيا إذا شغلت لا يمكن أن تجعل للقلب بابا لأي شيء آخر. ولذلك أنت ترى جماع الدنيا لا يفقه شيئا إلا الشكات، لا يفقه شيئا إلا الدرهم والدينار. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف، لكن ما تراه إلا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف، حمار بالنهار جيفة بإيش بالليل، لا يعرف شيئا، هو لا يعرف شيئا إلا استخراج الدرهم والدينار وكيفية إخراجه أيضا، هذا فقط الذي يمكن أن يتشبع به القلب، فلا يمكن أن يزاحم شيئا معه. وهذا ليس من كلامي، هذا أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هما لا يشبعان، قال إيش؟ طالب دنيا وطالب إيه؟ وطالب علم، من هما لا يشبعان. أما طالب الدنيا لا يشبع لأنه صلى الله عليه وسلم قال هذه جبلة، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى يكون له إيه الثالث، ما هو لابد يقول الدرهم عليك ليل، نعم عليك ليل طويل، يريد استجلاب الآخر. وطالب العلم كذلك إن كان طالب العلم، وهذه نادرة في هذا الزمان، سامحوني، هذه نادرة، اللي بيتغزل في مسائل العلم أو يراها ويتمتع بها لا يتوقف، العلم البحر لا سحل له، فقال من هما لا يشبعان. منهم طالب العلم، لذلك أنت ترى رجل بعدما بلغ المبلغا فقيه من الفقهاء، بلغ 70 عاما، ثم ذكروا له أن المحدث الفلاني سيأتي البلدة بعد أيام. طبعا احنا عندنا لو في مكان معين وفي بعض الإخوة يسمعون بأن محدث مثلا أو فقيه أو مدرس علوم شرعية سيأتي مثلا في مكان، ترى المحاربة قبل أن يأتي بإيه بشهر في هذا الباب، كأننا لا نعمل لدين الله لا فعلا، نعمل لأمور أخرى. فهم إذا سمعوا بذلك جمع أنفسهم جميعا وفرغوا كل شيء إلا من هذه المجالس. فلما جمع طلبة العلم أنفسهم للمحدث وجلسوا في المسجد، لما دخلوا المسجد وجدوا أن شيخهم الفقيه سبقهم إلى إيه؟ إلى المقدمة، فنظروا إليه قالوا بلغت ما بلغت من العلم، فما أجلسك أنت؟ لما تحتاج؟ لا، ما أنت ما تحتاج إلى ذلك. قال أنا أحوج الناس إلى هذا العلم. لذلك ابن عينة لما سألوه من أحوج الناس إلى العلم، ما قال الجاهل، إيش قال؟ قال العالم. لما قالوا من أحوج الناس للعلم قال العالم، لأن العالم إذا سطعت شمسه فالناس بأسئلة تحتاجه، فإنه إذا توقف قل علمه، وإن قل علمه لا يستطيع أن يفيد الناس، وأن الناس بقى أسئلة متعلقة بعنقه، فلابد أن يزداد في العلم. لذلك الحافظ ابن حجر كان يقول لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. فدأب العلماء كانوا على فقر شديد. الإمام الشافعي نفس الأمر، مات أبوه وكان في بيت المقدس ويعني عنده عامان، أخذته أمه ورحت به إلى مكة ومكان حتى يجد الورق والقلم يكتب فيه الأحاديث، حتى سبه مالك بسبب ذلك. لما جلس في مجلس مالك جلس يفعل هكذا بإصبعه، ومالك كان وقافا عند الأحاديث، عنده توقير عظيم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر عليه مغضبا. فلما انتهى المجلس قال للشافعي تعالى، فجاءه الشافعي فقال له ما لي أراك سيء الأدب؟ فقال وما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ لأنهم كانوا يقولون اجعل، وهذا يعني أنا أقول لنفسي ضيعته ضياعا تاما، وأسأل الله العالم يردني إليه ردا جميلا. فهي جبلة البشر، والإنسان يخطئ ويزل، وقد يزل، نعم قد يزل الإنسان، بل زلات وهفوات، ونسأل الله المغفرة على السيئات. فالأدب كان علماءنا يقولون اجعل أدبك إيش؟ دقيقا، واجعل علمك ملحا، لابد الأدب يغطي. فالإمام مالك كان يؤسس ذلك، فقال له ما لي أراك سيء الأدب؟ قال ما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال أذكر حديث النبي أو يقرأ القارئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بأصبعك. كانت هذه لها ما لها من التأديبات. تعلمون أن بعض طلبة العلم اتحرموا شهرا كاملا فقط من أجل ابتسامة حرمتهم شهر كامل من مجالس الحديث، وطبعا كانت حياتهم هي مجالس الحديث. طبعا يعني من ابتسم الآن يبتسم تعجبا. إبراهيم بن أدهم دخل وقال، ليس إبراهيم بن أدهم، عبد الرحمن بن مهدي الفحل، جلس وانعقد مجلس التحديث، وبعدما فتح الكتاب وقام يقول حدثني فلان عن فلان قال رسول الله، فنظر إلى طالب علمه ويكتب يبتسم، ومبتسم فرحا أنه هو في المجلس ويكتتب ويكتب حديث سلم، فنظر إليه فقال أنا أقول قال رسول الله وأنت تبتسم، ما حدثتكم شهرا، وخذ الكتب ومشي. طبعا طالب العلم أرادوا أن يفتكوا به قتلا، لأنه حرمهم شهرا كاملا من عقد المجالس. طبعا أنت لو حرمتهم سنين طوال يقولون بركة يا جامع المجالس. وهذه لذلك نحن في المؤخرة في الذيل، لن نتقدم حقا إلا بما فعل الأولون. فالغرض المقصود قال ما لي أراك سيء الأدب، قال ما رأيت من سوء أدبي، قال تلعب بإصبعك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى، قال لا والله يا إمام، الشاهد سيأتي، قال ما معي قلم ولا كاغد، الورقة كانوا بيكتبوا في العظم زمان، قال ما معي ورقة ولا قلم أكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعي على يدي وأنت قرأ عليك كذا وكذا من الحديث، وصارت كل الأحاديث. طبعا ما صارت الحديث حفظا، الإمام مالك قال لا مكانك ليس هنا، أخذوا على البيت، فقرأ عليه الموطأ فقال له يا شافعي أرى أن الله تعالى قد قضب في وجهك نورا فلا تظلمه بالمعاصي، سيكون لك في هذه الأمة إيه شأن. هكذا داء بالعماء، فكان يتيما الإمام أحمد بن حنبل، وكان فقيرا جدا، لذلك كان حتى يعني يحمل نفسه أجيرا للناس، كان يعمل أجيرا. وأنت لو ترى من الكتاب اللي احنا كنا سندرسه لكن من أجل عيون أخينا الفاضل لحمد الله اسمه إيش بس أبو بكر الإيه الخلال، تعرفون إيش الخلال؟ بيبيع الخل، كان بيبيع خل، ده الكتاب ده اللي يزن الأمة كلها بالذهب، كان بيبيع خل، هذا هو بيبيع خل فقط، ده هو خالد الحذاء، هم قالوا انه كان صانع احذية او كان يجلس بجانب صناع الايه الاحذية. يعني الامام احمد ايه اللي كان الامام احمد كان عايش ايش؟ الامام احمد كان عنده دكان خان يؤجره يأكل منه ويطلب العلم فقط، وكان اجيرا، حمل للناس امتعة ليصل بها الحج الى مكة ليسمع الحديث عن عبد الرزاق، وشوفوا شأنه عند الله ايه، انظروا الى شأني عند الله لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام للشافعي ويقول له اذهب لأحمد وقل له ستبتلى فاصبر ولك ما لك عند الله جل وعلا، هذا شأن. ولذلك وقدر كل امرئ، هو ده اللي يقال بقى، ما يملك أو الوجاهة أو السلطان أو لا لا لا، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم إيش أعداؤه. مثلا الإمام أحمد كما قلنا يعني كان فقيرا يتيما، ربي في حجر أمه، اعتنت به وانشغل بطلب العلم، سمع الحديث لما بلغ 15 سنة، سمع الحديث ودار الدنيا بأسلها، طلب الحديث، حب إليه طلب الحديث، وأيضا تفقه على كثير من العلماء وسمع كثير من المحدثين، حتى الإمام الذهبي يقول ألف المسند، والمسند إمام لكل المحدثين، قال ألف المسند وكتبه بعدما دار الدنيا مرتين، رحل في طلب العلم وطلب الحديث مرتين الدنيا بأسرها مشارق الأرض ومغاربها. طبعا الإمام أحمد لما يدور الدنيا، يدور الدنيا على إيش؟ له أمران يدور بهما الدنيا، إيش هما؟ ها؟ لا يعني على إيش؟ بقول على إيش؟ يعني راح على إيش؟ على البخيرة ولا على النفاسة ولا على على إيش؟ ما هو إما على قدمي وإما على 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 الإبل. الدنيا بأسرها مشارق الأرض ومغاربها، يقول دار الدنيا بأسرها مرتين طلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تهيج لطلب العلم على الرحلة لطلب العلم. سمع كثير من المحدثين، نعم أيوة نعم، أقول دار الدنيا إيش معناها؟ دار الدنيا، الدنيا بأسرها مرتين رحل، أنت بتسافر للسودان وبترجع بتقول أنا فتحت أنا من الفاتحين في الطائرة، صحيح ولا لا؟ لما تذهب إلى السعودية وترجع في سفر فيها ما فيها من العناء والتعب، هذا الرجل ذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها مرتين، يدور الدنيا بأسرها مرتين لطلب الحديث، وكتب الحديث عن كثير من العلماء المحدثين. فهو قد سمع أكثر من هشيم بن هشيم بن بشير، وهو محدث الشام، وهشيم بن بشير ومحدث الشام العلم الثقة الثبت، لكنه كان يدرس تدليس تسوية، وسمع أيضا من المعتمر بن سليمان، وكان قد تندم جدا أن فاته السماع من الإمام مالك، فقال فأعاضني الله بسفيان بن عيينة، فأعاضني الله بسفيان بن عيينة، يعني سمع منه فالله تعالى عوضه عن مالك بسفيان بن عيينة، كما قال الإمام الشافعي لولا سفيان بن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. وأيضا القاضي أبو يوسف، وسمع من وكيع الجراح، وهو الإمام أحمد كان يقدم وكيع على الإمام الثوري، على شيخ الإمام الثوري، وسمع من يحيى بن سعيد القطان، ويقال أنه كان يجلس أمامه كالطفل الصغير، يعني يحيى بن سعيد القطان يجلس على الأسطوانة ويأتي أحمد بن حنبل كأنه كالطفل الصغير بين يدي الإمام يحيى بن سعيد القطان. وسمع أيضا عبد الرحمن بن مهدي، سمع عبد الرحمن ابن مهدي، وأيضا سمع عبد الله بن نمير، وأنبل من حدث عنه الإمام أحمد الإمام الشافعي، أنبل من حدث عنه الإمام أحمد والإمام الشافعي. لذلك أنت ترى في حوالي سبع روايات في المسند أو 13 رواية، لكن الأكد الآن الذي أتذكره سبع روايات فيها حدثني الشافعي، فيها حدثني الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الذي قاله من البخاري، قال ذلك، قال هذه سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. فقال العلماء وليس أحد أنبل من الشافعي يروي عن مالك. أنبل تلاميذ الشافعي على الإطلاق هو من؟ أنبل تلاميذ مالك هو من؟ الشافعي. قال وليس أحد أنبل من أحمد يروي عن من؟ عن الشافعي. وهناك سبعة أحاديث في المسند بهذه السلسلة. أحمد يقول حدثني الشافعي، الشافعي يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذه الروايات. فهذه يعني فيها الرواية عن الإمام الشافعي عن مالك عن ابن عمر. عامة أيضا روى الإمام أحمد عن الفضل بن دكين أبو نعيم، وعن أبو عاصم نمير الضحاك بن مخلد، وعبد الرزاق الصنعاني، وأيضا عن روح بن عبادة وسليمان بن حرب، وخلق كثير، وعن خلق كثير روى الإمام أحمد. ومن أجل تلاميذ الإمام أحمد صالح وعبد الله، وهم ولداه، رووا عن الإمام أحمد، وروى الثقات عن الإمام أحمد، وكثير حتى ابن معين روى عنه، وأيضا عبد الرحمن بن مهدي روى عنه، ودحيم وأحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى الزهري الإمام العلم روى عن الإمام أحمد، وروى عنه أيضا من الأفذاذ روى عنه أبو زرعة، وروى عنه الإمام أبو حاتم، وروى عنه أيضا الإمام مسلم. الغرض وأبو داود طبعا تلميذه، رووا عن الإمام أحمد. والإمام أحمد قد أثنى عليه العلماء ثناء حسنا عطرا، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. قال إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه قرين للإمام أحمد، إسحاق بن راهويه فقيه خراسان، هو شيخ من؟ شيخ البخاري، لابد أن تعرفه هذا، شيخ البخاري. إسحاق بن راهويه يقول أحمد حجة بين الله وبين عباده، أحمد حجة بين شوفها. وأحمد نفسه هو الذي قال الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء. لذلك الإمام أحمد كان يقول لما قالوا له أكثرت من الثناء على الإمام الشافعي، فعبد الله يقول له ذلك، فقال له الإمام أحمد قال يا بني أرأيت الشمس للدنيا والعافية للبدن، أفيهما من خلف؟ يعني في شيء ممكن يغني عن الشمس؟ قال لا. طب يغني عن العافية في البدن؟ قال لا. قال الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، ما أحد يخلف الشافعي. فانظر هذا الكلام للعلماء. لذلك إسحاق بن راهويه يقول أحمد حجة بين الله وبين عباده. وأيضا قال علي بن المديني أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيدا كان له نظراء. سعيد بن جبير العالم الفذ مات على إيش؟ على 40، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير كان من أنبل تلاميذ ابن عباس، وكان عالما حريرا، حتى أحمد قال مات قتل الحجاج علي بن الله مستحق، قال ذلك، قال قتل الحجاج سعيد بن جبير يوم أن كان الناس أحوج ما يكونون إلى علم سعيد بن جبير. الإمام علي بن المديني يقول عندنا أحمد أفضل من سعيد في زمانه. سعيد كان له نظراء، يعني هناك أقران ممكن يستغنى الناس بهم عن سعيد، أما أحمد فلا، لا نظير له. كأنه يقول هو في زماني لا أحد يساميه ولا يدانيه. قال أبو عبيد إني لا أتدين بذكر أحمد، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. يتدين بذكر أحمد يعني إيه؟ لا، يتدين بذكر أحمد أولا بحب أحمد، بحب العلماء. لذلك علي بن أبي طالب كان يقول وحب العلماء دين ندين الله به، وحب العلماء دين ندين الله به. فهو بيقول أتدين بذكر أحمد يعني بحب أحمد، أتدين يعني أدين الله بحب أحمد، لأن حب العلماء دين ندين الله به. وهذا قاله معاذ بن جبل، قال وحب العلماء دين ندين الله به. قال وطبعا معاذ بن جبل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. قال النفيلي قال كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال نصر بن علي أحمد أفضل أهل زمانه، وهذا قاله الإمام الشافعي. ابن أبي حاتم سأل الإمام أحمد قال سألت أبي عن علي بن المديني وعن أحمد بن حنبل أيهما أحفظ، قال كان في الحفظ متقاربين، وده صحيح الثلاثة حتى ابن المديني كذلك، حتى ابن معين كذلك قال كان في الحفظ متقاربين، ولكن كان أحمد أفقه من ابن المديني. كان أحمد زي شوف ارتقى بالفقه، ارتقى، ولذلك نسام قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حام الفقه إلى من هو أفقه منه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، وهذا قيل أيضا في حماد بن سلمة، من أحب أحمد فهو على السنة، ومن أبغض أحمد فهو على البدعة، لأن أحمد كان شديدا على أهل البدعة، هو الذي قال من قال بلفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو زرعة أحمد بن حنبل عندنا أكبر من إسحاق بن راهويه، يعني أكبر قدرا وأفقه منه، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد. والله هذا فيه نظر، لأن إسحاق كان فيه فقه أشد من فقه أحمد، إسحاق بن راهويه كان أفقه من أحمد، لكن أحمد كان واسع الرواية وكان أتقن في الحفظ والرجال من إسحاق بن راهويه. قال محمد يحيى الذهلي جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. نعم، محدث فقيه. كتب الخلاف لا تذكر إمام أحمد، لأن إمام أحمد كان لا يتكلم بمسألة فقهية مستنبطة، كان يتبع الأثر. لذلك ترى في كتب الإمام أحمد في مذهب إمام أحمد بن حنبل أربع روايات، جت من الأربع روايات أربع أثار عن الصحابة أو حديث وأثار، فهو ولذلك دي أصول مذهبه، أصول مذهبه يتبع الأثر، وإن لم يرد في الأثر يأخذ بقول الشافعي، يقول قول الشافعي يقدم، وهذا سائد إن شاء الله. قال أبو داود كانت مجالس الإمام أحمد مجالس الأخيرة ما ذكر فيها قط شيئا من الدنيا، هذا يعني عجيب والله هذا الرجل. قال كانت مجالس أحمد إذا جلس لا يذكر إلا قال الله قال الرسول، لا يذكر شيئا من الدنيا بحال من الأحوال، قال ما ذكر قط شيئا من الدنيا، كانت مجالس أحمد مجالس الأخيرة. يقول الإمام النسائي وهو إمام في العلل وفي الثقة ثبت الحافظ صاحب التصنيف، قال جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. والإمام الشافعي قال خلفته في بغداد رجل إماما، خلفته رجلا إماما في يعني 12 بابا، أو قال 13 بابا، منها الورع والزهد والصبر والجود والكرم، وأيضا الحفظ والفقه والإمامة. قال ابن المديني ليس في أصحابنا أحفظ من الإمام أحمد، وقال أحمد اليوم هو حجة الله على الخلق، أحمد اليوم هو حجة الله على الخلق. الإمام الذهبي يقول كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التعبد لله جل في علاه، أثنى عليه خلق جديد خلق كثير من خصومه، فكيف بمن أحب أحمد وعمل أو تعلم على مذهبه. يبقى لنا الختام، ما من عالم شريف إلا وله إيه؟ محنة، لا بد أن تكون له محنة، وهذا من يعني السنن الكونية، ومحنة أحمد كانت محنة عظيمة جدا، افتتن فيها كثير من العلماء. لما أثر ابن أبي دهاد المعتزلي الجهمي على المأمون وجعله يعتقد ويلتمس عقيدة القوم، وهي العقيدة الخربة التي يعتقد فيها بأنه لا صفة تثبت لله جل في علاه والقول بخلق القرآن، فقد فتن جميع العلماء بذلك، وأعمل السيف في العلماء الذين خالفوا في هذه العقيدة في هذا الاعتقاد، فكل من خالف هذا الاعتقاد قتلوه أو سجنوه. فجاء الإمام علي بن المديني وجاء يحيى بن معين وجاء كثير من العلماء لما فتنوهم بفتنة خلق القرآن فسألوهم فأجابوهم، يعني يحيى بن معين وابن المديني لما سألوه عن خلق القرآن، القرآن مخلوق ولا صفة، فقال القرآن، قال الزبور والتوراة والصحف والقرآن يصف هذا مخلوق، كل ذلك مخلوق. فاهمين إيش كيف عرض بالأصابع؟ هو يقصد إيه؟ يقصد هذا مخلوق وهذا مخلوق، فيقول التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن مخلوق، وهو يقصد إيه؟ الإصبع الصغير مخلوق، الإصبع الآخر يقصد الأصابع، عرض بذلك. لكن أحمد حنبل ما ارتضى، ولذلك اشتد عليها ابن معين وما قبله، ولما دخل ابن معين عليه استدار أحمد بوجهه، فقال يا أحمد ما لك ولي، يعني ماذا تفعل معي؟ يعني المسألة بلاء. قال عمار، عمار يا أحمد، عمار يعني إيه؟ عمار بن ياسر لما حدث معه المحنة واشتدوا عليه ليتكلم في النبي تكلم، فجاء الإنسان فبكى، فقال الإنسان كيف تجد قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، يعني من باب الرخصة يعني. فقال له أحمد وأين المسيس بالعذاب؟ أنت تقول عمار وين العذاب اللي وقع عليك عشان تقول أن أنت عرضت من أجل عمار؟ أنت عرضت من أجل السلامة للسلامة فقط. فلذلك أحمد يعني تكلم فيهم، ومع ذلك قلنا بأن المسألة كانت لهم رخصة في ذلك، وأحمد والذي وقف موقف أهل السنة والجماعة، لذلك ثبت الله به الدين. الإمام أحمد يقال يعني ثبتني الله بأعربي، واحد جاهل وما يعرفش أي شيء، لكن الصدق صدق القلوب. دخل عليه قال يا هذا الموت واحد، تضرب بالسيف، تطعن بالرمح، تجلد بالصوت، الأمور واحدة، الكل واحد، والأجر ثابت عند الله جل وعلا. لكن انظر، فنظر إلى الناس قال كل هؤلاء ينتظرون منك كلمة، فإن أجبت أجابوا. يعني إيه؟ إن قلت مخلوق، العقيدة استرسخ في كل قلوب العوام أن أمر أن القرآن مخلوق. قال فثبتني الله بكلام الأعربي، فما قالوا لي القرآن مخلوق إلا وقلت القرآن كلام الله. يا أمير المؤمنين ائتني بحديث من جدك ابن عباس، ائتني بحديث من جدك، أو ائتني بآية من كتاب الله لا فعلها. ثم ثبت على العقيدة، حتى ثبت الله أهل السنة على عقيدة أهل السنة بالإمام أحمد، رحم الله الإمام أحمد ورضي الله عنه، ورضي الله عن علماء الأمة. اللهم انشئ في هذه الأمة علماء مثل هؤلاء العلماء، فإن لذات الأمة منوطة بوجود أمثال هؤلاء.
الإمام البابي الباجي يتقدم على ابن حزم. أنت تتكلم عمرا ولا علما؟ علما. ابن حزم لا يضارع. الإمام الشوكاني يقول عز الزمان أن يأتي بمثلهما، وذكر من؟ ذكر ابن حزم وابن تيمية، ده في المتقدمين وده في المتأخرين. حقا ابن حزم كان فذا، جمع الله له بين علم اللغة وأصول الفقه وفنون اللغة وأصول الفقه وعلم الحديث والفقه، لكنه ضل في باب العقيدة. ابن حزم كان يميل للمعتزلة في الاعتقاد، كان عنده اعتزال، نعم ضل في باب العقيدة. شوف سبحان الله، عشان كده قلت لك نبل العالم بإتقان أبواب العقيدة، مهم جدا أن نتقن أبواب العقيدة. طيب أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير الجزاء.